بسم الإله أبتدي في شعري عن دورة تزهو كعقد الدر بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم الأجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا سؤالان يا إخوان، وأحب أن يكون المجيب واحدا لا يشاركه أحد. السؤال الأول، في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما نوع الداخلة على الحمد هنا؟ الحمد، لا يا إخوان، لا تجاوبون، واحد 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 يا إخوان. أي نعم، تفيد الاستغراق. إيش معنى الاستغراق؟ أي نعم، تدل على العموم، يعني استغراق جميع مدخولها. فيه ميزان للعموم، الأخ اللي جاوب، حتى يعني تتأكد أن هذه الكلمة للعموم في ميزان لها، تدخل عليها كلمة، ما هي؟ كلمة كل. الحمد لله، اللام الداخلة على لفظ الجلالة لله، تفيد الاختصاص إذا كان ما قبلها ليش من المعاني، وإن كان ما قبلها من الذوات والأشخاص فإنها تفيد الكبار. كذا فيك. السؤال الثاني، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، أشير هنا إلى قاعدة في التفسير، ما هي؟ نعم، أن اسم الموصول يفيد السببية، جميل، السببية يعني التعليل. في قوله على عبده يا إخوان، هذه يمكن فات التنبيه عليها، هذا الوصف من أشرف أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا من أشرف أوصافه، وقد وصف في القرآن بهذا الوصف في آيات عديدة. فلماذا سؤالي هنا، لماذا كان، وهذا أنا ما ذكرته لكن أسألكم أولا، لماذا كان هذا الوصف من أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله. وفي قاعدة في التفسير أيضا يا أخوان، لفظ العبد، عبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الضمير يعود إلى الله عز وجل. والقاعدة في التفسير وفي الأصول وفي البلاغة أن المضاف يدل على العموم، أن الإضافة تدل على الإيش؟ الإضافة تدل على العموم. اقرأوا قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا، أي نعمة؟ نعم الله. منين أخذت هذا العموم؟ من الإضافة، فالإضافة تفيد العموم، ولهذا قال تعدوا، قال لا تحصوها. الحمد لله الذي أنزل على عبده، إذن العبد مضاف، مضاف إلى الضمير العائد إلى الله عز وجل، فهذه الإضافة تفيد العموم. أي عموم؟ جميع معاني العبودية لله عز وجل قائمة فيه صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا كان لهذا الوصف من الشرف ما كان. عبده أو عبده، جميع معاني العبودية قائمة فيه. منين أخذنا هذا العموم؟ نعم، أخذناه من الإضافة. بقي سؤال أيضا
للنساء،
الشخص الجواب أيضا قال: لينذر بأسا شديدا. ذكر مفعول بأسا، لكن المنذر وهو مفعول ثاني لم يذكر، فماذا يفيد؟ جميل، هذه قاعدة في التفسير أيضا، أن حذف المعمول يدل على أي شيء؟ يدل على العموم. بارك الله فيك. في سؤال أخير يا شيخ راشد.
سؤال أخير للنساء أحسن الله إليك.
سؤال أخير. نعم، في قول عز وجل سيقولون ثلاثة، السين إذا دخلت على الفعل المضارع دلت على ثلاث مسائل، دلت على ثلاث مسائل. إذا دخلت السين سيقولون ثلاثة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وما أشبه ذلك، دلت على ثلاث مسائل، فما هي؟ نعم شرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهف.
لا، لحظة يا رشد، لحظة. نعم، قال عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. روي في سبب نزول الصورة بأكملها حديث ابن عباس كما هو عند الإمام أحمد الترمذي والبيهقي أن قريشا أرسلوا عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث إلى المدينة ليسألوا أحبار اليهود عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أحبار اليهود سألوه عن ثلاث مسائل. سألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول، ماذا كان من أمرهم، فإن لهم أمر أو حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، ماذا كان من أمره. وسألوه عن الروح، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا المسائل الثلاثة، وقالوا لقومهم جئنا لكم بالفصل بينكم وبين محمد. فسألوه المسائل الثلاثة فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي عنه 15 يوما حتى أجلب المشركون وفرحوا وضجوا، ولو كان القوم يعقلون لعرفوا أن تأخر الجواب دليل على الصدق، إذ لو كان كاذبا لأجابهم في اللحظة أو أجابهم غدا كما وعدهم. فكونوا يتأخر وقد وعدهم أن يجيبهم غدا يدل على صدقه، وأنه لا يأتي بهذا الكلام من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم نزل عليه جبريل بالسورة فيها خبر أصحاب الكهف، وفيها قصة الرجل الطواف في القرنين، والآية في الإسراء ويسألونك عن الروح. فقال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لا تقول لشيء إني سأفعله حتى تعلقه بمشيئة الله عز وجل، أولا لأن الأمر لا يتحقق إلا بمشيئته، وثانيا تمركا بذكر المشيئة حتى يتيسر الأمر ويسر. وينبغي الإنسان إذا عزم على أمر أن يفعله مستقبلا أن يعلقه بمشيئة الله، لأنه إن شاء الله كان وإن لم يشاء. قيل الأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، تعزم على الشيء ثم تعدل عنه. فإذا علقته بالمشيئة وعدلت عنه كان ذكر المشيئة خيرا، ودليل على أن الله ما شاء لك هذا الأمر. واذكر ربك إذا نسيت، لكن هنا مسألة وهي مسألة المشيئة في الدعاء، لا تذكر المشيئة في الدعاء يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرجي الصحيح: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكن له. في رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لأن الداعي رب عندما يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يا شيخان كان يعني ليست عنده الرغبة الكاملة، إذا شئت يا ربي اغفر لي وإذا شئت لا تغفر لي، لهذا لا تقال في معرض الدعاء. لكن ما عداه فيما يعزم الإنسان عليه يتأكد عليه دائما أن يعلقه في المشي. واذكر ربك إذا نسيت، اذكر ربك إذا نسيت، أين المفعول؟ ها؟ موجود ولا محذوف؟ محذوف، المفعول محذوف. إذا نسيت، نسيت ماذا؟ ولهذا قال بعض العلم: إذا نسيت المشيئة فاستثني. قال ابن عباس: ولو بعد سنة، استثني ولو بعد سنة. والمعروف عند أهل العلم أن الاستثناء لا ينفع إلا إذا كان الكلام متصل وكان في مجلس. والاستثناء يفيد لسيما إذا كان في القسم، فإذا قال الواحد تزورني غدا، قال والله لا أزورنك إن شاء الله، فلم يزره، هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه، هتفيده في هذه الناحية. هي جانب ما في ذكر مشيئة الله من البركة والخير. إذا نسيت، قيل إذا نسيت الاستثناء فاستثني، قيل إذا نسيت ذكر الله عز وجل، إذا نسيت ذكره فاذكره سبحانه وبحمده، وقيل إذا نسيت شيئا، نسي الإنسان شيء يذكر الله عز وجل ليكون عونا له على استحضاره واستذكاره. وإذا حلف متعلق دل على العموم، فلا مانع أن تحمل الآية على هذه المعاني. والقاعدة أنه إذا كان اللفظ يحتمل معاني يصلح حمل الآية عليها فلا مانع في ذلك. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، قل عسى أن يهديني ربي. عسى إذا كانت من المخلوق فهي للرجاء، وإذا كانت من الله لا، ربنا ما يرجو أحد يا أخوان، فهي من الله واقعة ولابد يكون واجبة. قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، أي من مسألة أصحاب الكهف، ما هو أكثر رشدا وأعظم فائدة من هذه القصة، ولو أن القصة عجيبة ومفيدة، لكن عسى ربي أن يهديني إلى ما هو أرشد منها وأكثر نفعا وفائدة منها. وفيه أن الإنسان إذا سئل عن أمر لا يعلمه ماذا يقول؟ ها؟ يقول الله أعلم، ويقول عسى أن يهديني ربي، عسى أن يهديني ربي، يعني عسى أن يوفقني ربي للهدى والسداد والصواب والرشد. نعم.
صلى الله عليكم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اختلف العلماء في قوله تعالى ولبثوا، هل هو من قول أهل الكتاب ويكون معطوفا على ما تقدم سيكون ثلاثة رابع كلبهم. وقالوا أيضا لبثوا في كفهم 300 سنين. وأيد القائلون قولهم هذا بقراءة للمسعود وقالوا يعني أهل الكتاب. والقول الثاني وهو الأظهر أن هذا قول ربنا عز وجل وخبر من الله عز وجل بمدة لبثه، وأنهم لبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنة وتسع سنوات، وأخرت التسع هنا لتناسب رؤوس الآية. قال بعضهم بل 309 سنين بالقمرية و300 بالشمسية، لأن الله قال 300 سنين وإيش وازدادوا 9، يعني 300 سنة شمسية و309 سنوات قمرية. ما الشمسية وما القمرية؟ وأيهما أطول يا إخوان؟ الشمسية. نحن الآن في أي سنة هجرية شمسية؟ 1400 بس. الله المستعان. صحيح؟ يمكن 1400، ما أدري والله. اللي يشوفون أوراق التقويم مكتوب عندك هش. إيش معنى هش؟ هجري شمسي. والسنة الشمسية طبعاً الميلادية شمسية. الشمسية 365 سنة، والقمرية 354، لا 54. أيهما أطول؟ إذن 300 ليش؟ شمسية إذا كانت أطول 300، والقمرية 309. يقولون في كل 100 سنة يكون الفرق كم؟ 3 سنوات. إذن في 309 سنوات، وبنوا على هذا الكلام هذا القول. والقول الثاني أن قوله وازدادوا 9 لمراعاة رؤوس الآية، وأن لا علاقة بالشمس والقمر بالآية، فالتاريخ المعتبر شرعا ما هو يا إخوان؟ القمر. يسألونك عن الأهلة يقول ربنا قل هي مواقيت الناس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قال هل يقصد في كتاب ربنا تاريخ شمسي وتاريخ قمري؟ والتاريخ المعتبر المعتمد هو التاريخ القمري. ثم هنا يعني مسألة في النحو، قال 300 إيش؟ والأصل أن المضاف إليه في الأعداد 100 إلى 1000 يكون مفرد ولا جمع؟ تقول 1000 رجل و100 رجل و300 رجل بالإفراد، ولكنه هنا جمع، فقال ربنا عز وجل 300 سنين، ولهذا قطع عن الإضافة هنا 100 سنين. قل الله أعلم ما لبثوا، هذه حجة من يقول إن هذا من كلام أهل الكتاب، يعني يقول الله أعلم ما لبثوا وليس هذا الذي ذكر، ولكن كما قلت لكم الأظهر أن هذا قول ربنا عز وجل، فهو تعالى أعلم بما لبثوا، ولهذا ذكر مدة لبثهم. له غيب السماوات والأرض، له ما غاب في السماوات والأرض مما كان ومما يكون، فلا أحد يعلم الغيب إلا هو سبحانه وبحمده، ولله غيب السماوات والأرض. وما يدعيه البعض من علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب فهو افتراء على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فما كان يعلم الغيب أبدا. والعجيب أن الدليل في القرآن نص على هذه المسألة، في أن أحدا لا يعلم الغيب وأن محمدا لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه. ما الدليل؟ نعم، قوله تعالى: قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وأيضا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، في سورة الأنعام. وقال المقالة ذاتها نوح عندما قال: لا ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، نعم، ولا أقول لكم إني أعلم الغيبة ولا أقول لكم. الآية يا أخوان في نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك. حتى قال ربنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما يأتينا واحد يقول عنده علم اللوح والقلم عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تعتقد هذه العقيدة يقال إنك لا تحب الرسول. والله إن محبته في القلب وفي اللسان أعظم من محبة المال والأهل والولد، ولن يتم إيمان مسلم حتى تكون لديه هذه المحبة. وأعظم المحبة في ماذا يا إخوان؟ في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فلا في الافتراء عليه. حتى قال الله عز وجل له كما في الآية التي ذكرت، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن يبعثون. آية النمل: قل يا محمد للناس جميعا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف تدعون وتقولون إن محمدا الذي أمره ربه أن يقول لكم لا أحد يعلم الغيب إلا الله تقولون إنه يعلم الغيب، أو أن الإمام فلان والأئمة يعلمون الغيب وما أشبه ذلك. والحق يا إخوان في كتاب ربي واضح جلي بين لمن أراده. له غيب السماوات أسمع به وأبصر، هذه الصيغة ماذا تسمى يا إخوان في اللغة في النحو؟ تعجب، صيغة تعجب. وللتعجب صيغتان قياسيتان، ما هما؟ ما أفعله وأفعل به أحسنتم، تقول ما أحسن، ما أحسن الجو، ما أكرم زيدا وأكرم بزيد، وتقول ما أسمع ربي وما أبصره و أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر. إذا ما معنى أسمع به وأبصر؟ نعم، يعني ما أسمعه عز وجل للمسموعات وما أبصره للمبصرات، فلا تخفى عليه الجليات ولا الخافيات، وهو سبحانه وبحمده يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، ويسمع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات. ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ليس لأحد ولي يتولى دون الله عز وجل. فالله تعالى ولي المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى مولاهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فليس لأحد ولي دون الله عز وجل، ولا يشرك عز وجل في حكمه أحدا. والحكم نوعان: حكم شرعي وحكم قدري كوني. فلا يشرك ربنا في حكمه أحدا، فلا أحد يحكم معه كونا وقدرا أو يخالف ما قدر قسمه وقضاه، ولا يشركه أحد أيضا في شرعه وفيما أنزله وأوحاه سبحانه وبحمده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له خطاب لمن؟ لأمته، إذ هو أسوتهم وقدوتهم الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. والتلاوة نوعان، ما هما؟ تلاوة بمعنى الاتباع، وتلاوة بمعنى القراءة. تلاوة بمعنى القراءة، وهذه ترد في القرآن في مواطن. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. شنو يتلون؟ يقرؤونها آناء الليل وهم يسجدون. وتلاوة بمعنى الاتباع، الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ايش معنى حق تلاوته؟ يعني يتبعونه حق الاتباع. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر، ايش معنى تلاها؟ يعني تبعها. فالتلاوة إذا نوعان، وعام آيات القرآن الواردة في التلاوة يراد بها الأمران جميعا، إلا أن يدل دليل من ظاهر الآية، يعني مثل قول عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم اجعلنا جميعا منهم. يتاجرون يا أخوة، ومع من يتاجرون؟ مع الله عز وجل. تجارة لا تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ما نوع التلاوة هنا؟ ها؟ قراءة بس؟ ها؟ تشمل الأمرين جميعا، تشمل الأمرين جميعا، تشمل التلاوة وتشمل. إذن إذا وردت التلاوة في الكتاب فالأصل أن تحمل على النوعين، إلا أن يدل السياق على أنها بالقراءة كما في آيات ليسوا سواء، أو أنها بمعنى الاتباع كما هو ظاهر آية البقرة يتلونه حق تلاوته. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لا مبدل لكلمات الله عز وجل، لا أحد يبدلها ولا يغيرها. والكلمات أيضا نوعان، ما هما؟ كلمات كونية قدرية، وكلمات ماذا؟ وكلمات شرعية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلماته الكونية القدرية، وكلماته ماذا؟ وكلماته، نعم، وكلماته الشرعية. لا أحد يبدل كلمات الله عز وجل، لا الشرعية ولا الكونية بحال. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملاذا وملجأ مأخوذ من اللحد، أي لن تجد مكانا تميل إليه وتلوذ لبه. ففيه الأمر بتلاوة الكتاب قراءة واتباعا، وأن أحدا لا يبدل كلماته، وأن لا ملجأ لك ولا معاذ من الله عز وجل. نعم.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبب نزولها يا إخوان أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نجالسك ومعك هؤلاء القوم فقراء وعبيد مملوكين أو مملوكون. وهذا من كبرهم. ومن أعظم الأمور الصادة للإنسان عن الحق ماذا يا إخوان؟ الكبر. حتى قال الله لهم وهم يساقون إلى النار فبئس مثوى المتكبرين. تكبر على الحق وتكبر على الخلق كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في هدايتهم ورغبة في هدايتهم فكر أن يعقد لهم مجلسا يجلس معهم وحده ولا يصحبه هؤلاء بلال وعمار وخباب وعبد الله بن مسعود وبعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والدعاء إذا أطلق أريد به نوعاه. ما نوع الدعاء يا أخوان؟ دعاء المسألة ودعاء ليش؟ دعاء المسألة دعاء يا رب اغفر لي ارحمني. ودعاء العبادة جميع العبادات دعاء يا أخوان، جميع العبادات دعاء. يصوم دعاء، تزكي دعاء، تحج دعاء. ما تكون هذه العبادة دعاء؟ لأن بعضها ليس فيه دعوة. يعني رأيت إنسانا يتصدق قلت ما شاء الله هذا دعا ربه. فيتساءل شخص كيف دعا ربه؟ يتبادر الأذهان أن الدعاء دعاء المسألة. صحيح، دعاء المسألة دعاء بلسان المقال، ودعاء العبادة دعاء بلسان الحال. يعني كأن هذا الإنسان الذي يتصدق والذي يصوم والذي وإن لم يدعو دعاء مسألة لسان حاله يقول يا ربي أنا أفعل هذا أريد مغفرتك ورحمتك وجنتك. فلسان حاله أنه إيش يا إخوان؟ أنه سائل في الحقيقة. ولهذا بين نوعين علاقة، بينهما علاقة وثيقة. لا تطرد هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، سواء كان دعاء مسألة أو كان دعاء عبادة قصد به الصلوات فهي دعاء، وإن قصد به دعاء الله وتضرع عليه فهو دعاء. يريدون وجهه، يبتغون وجه الله عز وجل مخلصين دعاءهم وعبادتهم لله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتجاوزهم. ولا تعد عيناك عنهم إلى أحد من الناس كائنا من كان تريد زينة الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي الآية الحث على مجالسة الأخيار حتى ولو كانوا من أبسط الناس وأفقر الناس، فمجالستهم لا تجر لصاحبها إلا خيرا. والنهي عن مجالسة الأشرار، فمجالستهم لا ينال الإنسان منها خيرا بل هو على شر منه. وقد رأيتم كيف أن الكلب حصل له ما حصل بسبب الصحبة. كلب من الكلاب صحبهم فحصل لهم في الغار ما حصل لهم بسبب هذه الصحبة. فصاحب الأخيار أيها الشباب، واتركوا مصاحبة من لا خير فيهم، سواء كانت صحبة مباشرة كالصحبة التي تكون بين الناس أو صحبة عبر الأجهزة. واليوم قد يكون الواحد يا إخواني أصحاب في مشارق الأرض ومغاربها لا يعرف دينهم ولا عقيدتهم ولا مآربهم ولا أغراضهم. تجده يدخل في لعبة يلعب معه ناس من أقصى المشرق وأقصى المغرب، والمجالسة يا إخواني تؤدي إلى المؤانسة، والمؤانسة تؤدي إلى التأثر. والله المستعان. فالواجب أن ينأى الإنسان بنفسه عن مثل هذه المجالس أيا كانت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع هذا الصنف من الناس، من جمعوا هاتين الخصلتين ولا قوة إلا بالله. أولا أغفل قلبه عن ذكر ربه، فقلبه غافل عن ذكر الله عز وجل. وإذا كان قلبه غافلا عن ذكر الله شغل بإيش يا إخوان؟ شغل بذكر غيره. ولهذا قال واتبع هواه، فهو يميل مع ما تشتهيه نفسه وما تهواه. وللنفس هوى، للنفس هوى يا إخوان. إذا أطاع الإنسان هواها عنصفت به ورمت به في كل اتجاه، وإذا هو لوى عنانها ونهاها عن هواها فهو على خير. وأما من خاف مقام ربه كملوا ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وكان أمره فرطا، كان أمره منفرطا ضائعا، أعماله ضائعة وأوقاته مهدرة، هو مفرط مهمل أضائع. وهذا تلحظه في كثير من الناس، يصبح ويمسي ويتبع هواه وما تشتهيه نفسه، ينام كيفما اتفق، يستيقظ كما اتفق، كيفما اتفق، يتبع أما يرى أن فيه راحته الزائلة الزائفة، ويرى أن راحة جسده هي أصل سعادته، فلا تراه يستفاد منه في أي فائدة. ولله در شاب عرف الحقوق التي له والتي عليه وطبق وصية المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق. كل هذه حقوق عليكم يا شباب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. عمر كم؟ 17 سنة. وكان يصوم النهار ويقوم الليل، وقد تزوج وأهمل زوجته فلا يبيت عندها، وقصته في الصحيح هو حديث جليل يجر بكل شاب أن يقرأه ويتأمله وينظر فيه. يعنيك تفي تربية، تربية انظره وانظر شرحه وافهمه، في توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر لكم أيها الشباب. فاعرفوا هذه الحقوق وأدوها تعيشوا براحة وسعادة وطمأنينة. نعم. وليست السعادة في اتباع الهوى وفي أن يكون وقت الإنسان منفرطا وعمله تائها ضائعا. نعم.
السلام عليكم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
نعم. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. قل الحق يعني هذا الحق بان فليس به خفاء واتضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قالوا فليكفر، قيل هذا الأمر للتهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، قالوا لا يمكن أن يخير الله الإنسان بين الإيمان وبين الكفر. وقيل بل الآية معناها بان الحق وظهر واتضح، فمن أراد سبيل النجاة فهذا طريقه فليؤمن، ومن أراد سبيل الهلاك فهذا طريقه فليكفر. وإذا اتضح الحق وبان فلا حاجة أن تكرهوا عليه أحدا، كما قال عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإذا تبين الرشد من الغي لا تكرهوا عليه أحدا. فالرشيد الموفق المسدد يسلك طريق الرشاد، والتائه الضائع يسلك سبيل الزيغ والضلالة والغواية. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. بين الله سبحانه وتعالى حال أهل الإيمان وأهل الزيغ والكفر عياذا بالله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم أبين العاقبة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، والمراد بالسرادق سورها عياذا بالله، فقد أحاط بهم سورها من كل مكان، وأطبقت عليهم وأوصدت، فلا مجال لأن يخرجوا منها، كما قال عز وجل عليهم نار موصدة يعني مغلقة ومطبقة، قد أغلقت أبوابها وأطبقت وأحاط بها سورها، فلا مجال أن يفروا ولا أن يخرجوا منها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا استغاثوا وأرادوا أن يشربوا أغيثوا بماء كالمهل. ما هو المهل؟ يقول في كتب التفسير تردي الزيت، وتردي الزيت يقول عاكره، يعني زيت الزيتون يعني العاكر منه، وما يكون في آخره هذا الماء يشبهه في لونه. وبعضهم يقول المهل هو الرصاص المذاب عياذا بالله، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، إذا أدناه من فمه ليشرب شوى وجهه وتساقط لحم وجهه عياذا بالله. وأما ما يفعل بجوفه وأمعائه فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يقطع أمعاء ويشوي الوجوه هذا شرابهم، فطعامهم في النار الزقوم، إن شرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمام، وشرابهم عيانا بالله القيح والصديد، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، إنا أعتدنا للظالمين، فكان ظلمهم سببا فيما وردوا عليه من العذاب والنكال. بئس الشراب هذا الشراب، وساءت النار مرتفقا يرتفق فيه. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار ذكر بعد ذلك حال أهل الجنة، وهذا نهج في القرآن يتكرر، يذكر عز وجل أهل النار ثم أهل الجنة، ويذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، والمقصود من ذلك ما هو؟ ها يا إخوان، الترغيب والترهيب، حتى إذا مرت آيات الوعيد خاف المسلم خاف وخشية، ثم تأتي آيات الجنة ترغيبا له فيرغب فيها ويحرص عليها. وهذا معنى كون هذا القرآن مثانيا في قول ربكم عز وجل، من يذكر الآية؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني تسنى فيه الأخبار والأحكام والوعد والوعيد وتكرر فيه. وهذه مسألة عجيبة في كتاب الله، أشار إليها الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله عند هذه الآية، وهي مسألة أن الله سبحانه وتعالى يكرر الأخبار والوعد والوعيد. فكم ذكرت الجنة وكم ذكرت النار وكم ذكرت قصص الأنبياء، ولا يكون في كتاب الله إحالات كثيرة. ما في إحالات، ربما تعد آيات أحيل فيها لآيات أخرى لأهميتها، وإلا فالأصل لا توجد إحالات في القرآن الكريم. وهذا يدل يا إخواني على بيانه وعلوه في الفصاحة والبلاغة. يأتي الكلام عن النار في هذه الآية، ثم يأتي في آيات أخرى بكلمات أخرى دون أن يكرر شيء. يأتي في هذا المقام مفصلا، وفي مقام آخر يأتي ماذا؟ يأتي مجمل. يقول الشيخ عبد الرحمن: وقد سلكت هذه الطريقة في هذا التفسير، في تفسير رحمه الله ما فيه حالات، يتكلم عن الجنة في مكان، ثم يتكلم عنها في مكان ثاني وثالث ورابع، دون أن يقول قد بسطت الكلام عنها فيما تقدم، ما أغنى عن إعادته. لا، هو ذكر هذا، وذكر أنه أخذ هذا المنهج من كتاب الله عز وجل. فقال عز وجل: نعم،
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. حكم الله تعالى لهؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا إيمانهم بأن عملوا الصالحات أنه تعالى لا يضيع أجرهم، لكنه عز وجل لم يقل لا نضيع أجرهم، وإنما قال لا نضيع أجر من أحسن أعمله. وهذه مسألة من قواعد التفسير يذكرونها، أن الظاهر يقوم مقام ماذا؟ مقام المضمر. يعني في كثير من الآيات لو سكتها بالضمير لكان الكلام بينا واضحا، مع ذلك يأتي الله تعالى باسم ظاهر في مكان هذا الضمير الذي يستقيم الكلام لو جاء به، فما الفائدة من ذلك؟ اقرأوا مثلا تقريب مسألة، قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله. طيب لو كانت الآية، لو قال الشخص بالمعنى فلعنة الله عليهم، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ يستقيم. لكنه عز وجل هنا أقام الظاهر مقام المضمر لفوائد، منها التعليل. لماذا لعنهم الله؟ لأنهم كافرون. ثانيا التعميم، يعني أن الحكم يشملهم ويشمل ماذا؟ ويشمل غيرهم. لو قال فلعنة الله عليهم كان الحكم خاصا بهم. الثالث وصفهم بهذا الوصف أنهم كافرون، ولهذا استحقوا اللعنة من الله عز وجل. فهذه ثلاث فوائد تستفاد من إقامة الظاهر مقام المضمر، وهو في القرآن في مواضع عديدة. ما هي يا إخوان؟ التعليل والتعميم والوصف. انظر الآية هذه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما قال أجرهم. أولا لتعميم حتى يشمل المعنيين المخاطبين وكل من دخل في هذا الوصف. ثم تعليله أيضا هذا الأمر، وأن الله عز وجل إنما جازاهم بهذا الأجر بسبب أنهم أحسنوا العمل. وهذا يدل كما مر بنا على أن إحسان العمل وإتقانه مطلوب، وأن ليس المقصود الكم، ليس المقصود الكم، كم فعلت، كم صليت، كم قرأت، كم كذا كم كذا، وهذا وإن كانت النفوس تميل إليه وربما يستحسنه بعض الناس، لكن لا شك أن إتقان العمل وإحسانه عظيم ونفعه على القلب كبير. أين مر علينا هذا؟ إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم نعم أيهم أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن، ذكر الله سبحانه وتعالى ما عد لهم من نعيم الجنات، فذكر أن لهم جنات عدن، والجنة سميت جنة لأنها تجن من كان فيها. وما معنى تجن؟ تخفيه لكثرة أشجارها، تخفي من يكون فيها، فقيل عنها جنة. ومعنى عدن يعني إقامة دائمة ومكث دائم لا يزول ولا يحول، بل لا يبغون عن الجنة حولا كما قال عز وجل في آخر السور، وإنما لا يبغون عنها حولا لأنهم لن يجدوا ماذا يا أخوان؟ مكانا أحسن منها. الإنسان في الدنيا يسكن بيت، وبيت جديد وما شاء الله، سنة سنتين 15 20، وبعدها يتقادم البيت ويصبح قديما، فيبتغي الحول عنه ليتحول إلى ما هو أحسن عنه منه. أما الجنة فأهلها في نعيم دائم لا يبغون تغيره ولا تحوله، تجري من تحتهم الأنهار، يعني من تحت أشجارهم وبساتينهم تجري الأنهار سارحة. وهذه الأنهار ذكرها ربنا في آية، ما هي؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولا أنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون. وقال يحلون، وهذا دليل على أن الحلية للرجال، ولمن ما أيضا للنساء، ليست للنساء كما هو حال أهل الدنيا. وفي الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ، نعم حيث يبلغ الوضوء. يحلون فيها من أساور من ذهب، بعدها يحلون فيها من أساور من ذهب، من ذهب من هنا بيانية، يعني أن الأساور التي يحلونها من ذهب، وربما حلي بعضهم أساور من ماذا يا إخوان؟ من فضة. والجنة درجات، ويتفاوت الناس في منازلهم بتفاوت أعمالهم التي يعملها في الدنيا بعد رحمة رب العالمين، فمنهم السابقون ولهم من الجنات أعلاها، والسابقون السابقون، أي السابقون إلى الأعمال الصالحات في الدنيا هم السابقون إلى أعلى درجات في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ومنهم أصحاب اليمين وهم في خير لا شك، لكنهم لا شك أقل من سابقيهم. وفي الحديث جنتان نعم من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى الرب عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وبحمده. والآيات في هذا كثيرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعده ومن دونهما جنتان. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، ثيابهم من السندس والاستبرق. والسندس مش الفرق بينهم يا إخوان، يمر كثير هذا. السندس يقولون ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ منه، قيل وله بريق لهذا سمي استبرق. مع أنه في الدنيا لا يجوز لهم لبس الحرير بالنسبة للرجال، ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لكنهم في الآخرة يلبسون ثياما من سندس واستبرق. قال يحلون فيها من أساور من ذا، ويلبسون ثيابا خضرا. قالوا اللون الأخضر لون يعني حسن في منظره ومريح للناظر أيضا، وتلك معان. أما الكيفيات يا إخوان فالله أعلم بها. ولهذا يقول العباس ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، يعني هذا ماء وهذا لبن وهذا سندس وهذا حرير وهذا ذهب وهذا، هذه أسماء فقط. أما الكفيات فلا يعلمها إلا الله عز وجل. أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ولاحظ التدرج يا إخوان، ترى هذا التدرج موجود في كتاب الله عز وجل وفي السنة أيضا، ما لا عين رأت وفوقها ما لا أذن، لأن الأذن قد تسمع شيئا لا تراه، وفوق الأذن ولا خطر على قلب بشر، لأنه يخطر على القلوب أشياء ما رأتها الأعين ولا سمعتها الأذان. فحقائق الجنة لا يعلمها إلا الله عز وجل. والمسلم ينبغي له أن يدعو ربه ويسأله الجنة في كل وقت وحين. قال رجل يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن، حول الجنة ندندن بسؤالها والنار بالتعوذ منها. فينبغي الإنسان دائما أن يسأل ربه لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين أن يكون من أهل الجنة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. يسأل ربه جنة الفردوس، نسأل الله الكريم من فضله. نعم الثواب وحسنة مرتفقة، نعم الثواب. وتأملوا يا إخوان، هنا قال وحسنت، وقبلها قال وساءت مرتفقة عياذا بالله. هذه حسنة مرتفقة يرتفق المسلم به. قال متكئين فيها على الأرائك، والاتكاء معناه الجلوس براحة. قيل يتكئ في معنى الاضطجاع، وقيل فيه معنى التربع، وفي الحديث لا أكل متكئا. والأرائك جمع أريكة، وهي السرر تحت الحجال، هكذا في كتب التفسير. فما هي الحجال؟ الحجال جمع حجلة، قيل والحجلة كالخيمة تكون فوق السرير مزينة بأحسن وأجمل زينة. نعم الثواب فضل ربنا وجوده وكرمه، وحسنت الجنة لعباد الله المؤمنين مرتفقا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين، والدينا ووالديهم والحاضرين وإخواننا المسلمين أجمعين.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
نعم، هذا مثل ضربه الله عز وجل وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم اضرب لهم هذا المثل. أولا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة هذين الرجلين كما سمعتم في الآيات، فما مناسبتها لما سبق؟ وبالمناسبة يا إخوان النظر في العلاقة بين الآيات مهم في التفسير، لا سيما في الترجيح في مسائل الخلاف، تنظر إلى السياق السابق والسياق اللاحق فيتبين لك ما هو الأرجح من أقوال أهل العلم ويتبين لك عن الآية. فما معنى ذكر هذه القصة أو ما مناسبة هذه القصة لما تقدم؟ ها يا أخوان، هنا ضرب مثل لرجلين، أحدهما فاجر منكر للبعث مفتخر بدماه، والآخر مؤمن راض بما قسم الله له وقدر، والفاجر يتعالى عليه ويفتخر عليه بكثرة المال والأعوان والأنصار. يعني في بعض الآيات التي مرت يمكن أن تربط هذه الآيات بها. ها يلا يا أخوان شغلوا أذهانكم. لا 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 أهل الكهف. أيوة أحسنتم، على قول يوصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطع من أغفلنا قلبه، فهذا مثل لمن أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه، ومثل للصابر المحتسب الأجر عند ربه الراضي بما قسم الله تعالى له. واضرب لهم مثلا الرجلي، ثم هل هذا المثل واقع أو أنه مجرد الضرب مثلا؟ فإن الله تعالى يضرب الأمثال للناس في هذا القرآن لعلهم يتفكرون، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال أيضا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمقصود بالمثل يا إخوان تقريب الشيء المعقول بالشيء المحسوس. يعني تريد أن تقرب شيئا معقولا أمرا معنويا فتأتي به بصورة ماذا؟ صورة شيء محسوس، حتى يكون أقرب إلى الفهم وأسرع إلى الاستفادة منه أيضا. لهذا ينبغي الإنسان النظر في أمثال القرآن، التأمل فيها. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كان العنب في وسطها والنخل قد أحف بها من جوانبها والزرع كان بين العنب وبين النخل. منظر ما أبهى. وجنة احتوت أفضل الثمار وأجودها، وكثيرا ما يذكر ربنا عز وجل العنب والزرع والنخل في القرآن، وإذا أتى على ذكر بقية الفواكه يذكرها مجملة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، ونظائر هذا في القرآن معروفة. هنا سؤال دائما يطرح يا إخوان عند الأذان: ما السنن المشروعة عند الأذان؟ خمس سنن يا إخوان.
نشير لي أحد يجاوب يا شيخ؟
في أحد يجاوبها كلها؟ طيب خمس سنن. أنا متابعة المؤذن، هو متابعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام عند الشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. إذن المتابعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة وهذه وردت في حديث واحد: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله لي الوسيلة. هذه ثلاث. والرابعة: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، حديث سعد إلا غفر له. والثالثة: الدعاء، عندما نقول إن المؤذنين يفضلوننا مؤذن، فقال عليه السلام: قل مثل ما يقول ثم ادعو يستجب لك. فنقول بعد الأذان: اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك رضاك والجنة جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت. ما قال آتتا، نعم، لأنه يجوز في كلتا المطابقة ويجوز الإفراط. تقول كلا الرجلين مجتهد أو كلا الرجلين مجتهدان. آتت كلها ولم تظلم منه شيئا. شلون الجنة ما تظلم؟ الظلم يطلق ويراد به النقص في اللغة، يقال ظلم فلان نفسه، يعني بخسها ونقصها حقها بمعصيته ربه. وظلم فلانا إذ نقصه وبخسه حقه أيضا واتهمه بما هو بريء، فإذا ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص الثمار بل آتت أكلها كاملا تاما. وهذا نظير ما تقدم من أن الإنسان في الدنيا في اختبار وامتحان، فهذا الرجل يبتلى. وفجر خلالهما نهرا، يعني لما شاهدوا هذه الجنة ونعيمة قيل ما شرابها، فذكر الله أنه فجر خلال الجنتين نهر. وكان له ثمر، في قراءة عاصم كان له ثمر، والثمر واضح، أخذوها من قوله كلتا الجنتين آتت أكلها وكان له ثمر، يعني الثمر الذي أثمرته هاتين الجنتين أثمرته هاتان الجنتان. وفي قراءة وكان له ثمر، قراءة سبعية، والثمر قيل الذهب والفضة والحيوان وأصناف الأموال. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يتعالى ويتكبر على صاحبه ويقول أنا أكثر منك مال وأعز منك أعوانا وأنصارا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل إحدى جنتيه، ودخل جنتيه جميعا، والإضافة تقتضي إيش يا إخوان؟ جنتيه أو جنته إحدى جنتيه، وهو ظالم لنفسه، كيف يظلم الإنسان نفسه يا إخوان؟ ها؟ الشرك والمعاصي والذنوب كلها ظلم للنفس، لأن الإنسان باقترافه الذنوب يضع نفسه في غير موضعها، وهذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع العبادة في غير موضعها، وتعريض النفس للذنوب والمعاصي وتعريضها لعقوبة الله لا شك ظلم. ولهذا يقسمون الظلم إلى ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم الغير، وظلم ماذا؟ وظلم النفس. ودخل جنته وظن نفسه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، ودخل جنته وظن نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرور وإعجاب بالمال. والمال يا إخواني خطير، يصل بالأمر إلى أن يكون الشخص عبدا للمال، عندما يتصرف به المال وليس هو الذي يتصرف به، تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، يكون عبدا له عياذا بالله. هذا عندما كما مر بنا يكون المال في قلبه، محبة الدنيا تصل إلى القلب، نعوذ بالله من هذه الحال. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة. اغتر بجنته فظن أنها لا تبيد، وأضاف إلى هذا العجب والغرور أضاف إليه الكفر وإنكار البعث والنشور، فقال وما أظن الساعة قائمة، ومع ذلك إن قامت الساعة فإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من هذه الجنة منقلبا. يعني أن الله ما أعطاني هذه الجنة إلا وهو إيش؟ راضي عني، فإذا قدمت عليه فسيعطيني خيرا منها منقلبا، نعوذ بالله. قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء عريض، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا عندما يطيش عقله بهذا المال ويظن أنه بهذا المال قد حصل كل الأمال، والمال كما مر يطغي. أعطوني الدليل. كلا إن الإنسان لا يطغى، متى؟ رآه استغنى عياذا بالله. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قاله صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كفر بربه كفر جحود حيث جحد نعمته، وكفر بربه كفر إباء واستكبار حيث تكبر وتعالى وأنكر البعث والحساب. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ سؤال، لماذا ذكر له هذا يعني مبدأ خلقه؟ لماذا؟ ثلاثة البعث، أنك إن كنت تنكر البعث فإن الله خلقك من تراب بخلق أبيك آدم، ثم خلقك من نطفة، وهذا انتقال من الشخص إلى الجنس. الشخص آدم هو الذي خلق من تراب، والجنس كل ذريته. ثم سواك رجلا، خلقك فسواك فعدلك، ومع ذلك تكفر به وتنكر لقاءه. لكن هو الله ربي ولا أشرك برب، لكن أنا ربي الله عز وجل. إن فخرت بجنتك فأنا أعتز وأنتمي إلى عبادة ربي وطاعة ربي سبحانه وبحمده، أعبده لا أشرك به أحد. وقراءة الجمهور في هذا الحرف، هذه الكلمة، لكنه الله ربي بالحذف، حذف الألف عند الوصل وإثباتها عند الوقف. يعني إذا وقفت قلت بقراءة الجمهور، بل قراءة السبعة، لكن هو الله ربي، وإذا وصلت قلت لكنه الله ربي. وقرأ ابن عامر الشامي بالألف وصلا ووقفا، لكن هو الله ربي وصلا ووقفا. واضح يا إخوان؟ نعم. لكن أصلها لكن أنا، فحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون، فصارت الكلمة لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا حرف تحضيض بمعنى هلا، هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. أخذ العلماء من هذه الآية أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه في ماله يقول ماذا؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وما لا قوة إلا بالله، هي كلمة عظيمة. قال إنسان يا أبي موسى، الحديث الصحيح، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فيشرع للإنسان إذا أعجبه ماله ألا يغتر ولا يعجب، وإنما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا يقول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات وردت فيها أحاديث مرسلة وحديث موصولة، ومعنى لبيك يعني أني أعرض عن هذا الذي أعجبني وأقبل عليك يا ربي ملبيا مستجيبا. فالعيش ليس عيش الدنيا، وإنما هو نعم وإنما هو عيش الآخرة إذا رأى الإنسان شيء يعجبه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مناسبات، قالها حتى في وقت الشدة لما خرج الأصحاب وحديث الصحيحين وهم يحفرون الخندق في شدة برد وفاقة وجوع، قال لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار نعم وللمهاجر. وقالها في عرفة لما رأى من الناس ما يعجبه صلوات ربي وسلامه. نقصد أن الإنسان إذا رأى شيء يعجبه شرع أن يقول ما شاء الله، أو يقول نعم لبيك لا عيش عيش له. وهنا سؤال يا إخوان، تقولون هذه الكلمة دائما ما شاء الله، ايش معناها؟ حتى تعرفوا أهمية اللغة يا إخوان في فهم كتاب الله عز وجل، وأهمية النحو والبلاغة وعلوم الآلة. لا بد أن يكون مع طالب العلم الذي يريد أن يتأمل في التفسير ويستنبط ويكون معه شيء من مفاتيح هذه العلوم. ما شاء الله اختلف المعربون فيها، فقال بعضهم ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. كيف تكون الجملة؟ هذا الذي شاء الله، ما هو بحولي ولا طولي، ولأقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوتي ولا حولي بل هو ما شاء ربي. إذن مش الإعراب الأول، ما اسم موصول بمعنى الذي، خبر تقديره هذا ما شاء الله. وبعضهم يقول ما شاء الله ما اسم شرط، شاء فعل ماضي فعل الشرط، لفظ الجلالة فاعل وجواب الشرط محذوف تقديره ما شاء الله كان، ما شاء الله ما شاء الله كان، وتكون ما إيش اسم شرط، وما ما من أسماء الشرط، من وما ومهما أسماء الشرط كثيرة. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه، ليش تلزم الفعل يعلمه؟ جواب الشرط مجزوم. المقصود أنها يعني توجه بهذين الإعرابين. إن ترني على قلمك من ولد، يعني رأيت أني أقل منك مالا ولدا فافتخرت علي وافتخرت بدنياك وبعزتك وبكثرة نفرك وعوانك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. اختلف المفسرون في ما يريده هذا الرجل الصالح، هل يريد جنة في الدنيا خيرا من جنة هذا الرجل، أم أنه يريد جنة الآخرة؟ والأقرب من القولين أنه يريد جنة الآخرة، لأنه يرى كيف صنعت هذه الجنة بهذا الرجل وكيف غرته وأضغته، فكيف يريد جنة غيرها وأحسن منها؟ ويرسل على جنتك حسبانا من السماء عذابا ومطرا فيزيلها فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا زلقا، الصعيد وجه الأرض، فتصبح صعيدا زلقا يعني قد غمرتها المياه، أو يصبح ماؤها غورا يغور ماؤها ويطلب بطن الأرض فلن تستطيع لمائها طلبا، فإما أن يرسل الله عليها مطرا يغرقها، وإما أن يغور ماؤها، وإذا غار ماؤها ماتت. يا أخوان الشعر خلاص، يعني بستان ما في ماء، وأحيط بثمره. لكن قد يقول قائل يعني لماذا دعا على هذا الرجل بهذه الدعوة التي محق فيها ماله؟ أجيب عنه بأجوبة. أولا لأن الرجل ظلمه وتعالى عليه وافتخر عليه فدعا عليه، والدعاء على قتل المظلمة. الأمر الثاني أنه رأى أن هذه الجنة جنة الدنيا خدعته وغرته وأضغته، وكانت سببا لهلاكه في دينه، فرأى أنه لو ذهبت عنه تلك الجنة ربما يعود إلى رشده وينيب إلى ربه. وأيهما خير، أن تبقى جنته ويبقى على طغيانه، أو تذهب جنته ويعود إلى صوابه؟ لا شك أن الأخير خير. وسيأتي في آخر السورة إن شاء الله في الأمور البقية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لماذا قتله الخضر؟ ليش؟ لأنه لو بقي لأضر بوالديه ولأفسد عليهما دينهما، والدين أغلى من المال والولد ومن كل شيء. وأحيط بثمره، أحاط به العذاب، وقال أحيط بثمره ولم يقل بالشجر، لأن هلاك الثمر لا شك أشد وأضر على النفس من مجرد هلاك الشجر. يهلك الثمر وهو في غاية نضجه والسواد حتى لو بقي الشجر. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ندما وحسرة، وهذا صنيع من ندم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يتمنى أنه لم يشرك بالله عز وجل ولم يحصل له ما حصل من الطغيان والكفر وإنكار البعث. قال الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هؤلاء الذين كان يعتز بهم ويقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هل نفعوه ونصروه إذ جاءه بأس الله عز وجل؟ ما كان أحد ينصره وما كان أحد يرد عذاب الله تعالى عنه. ألا هذا الرجل هل في الآيات ما يدل على أنه رجع إلى رشده وعاد إليه صوابه وتاب إلى ربه؟ الله أعلم. الشيخ عبد الرحمن لا يستبعد، الشيخ عبد الرحمن لا يستبعد أن يكون الرجل تاب، بدليل قوله يا ليتني ندمه، والندم لا شك من التوبة. فلعله يقال لعله اعتبر وتعظ بما حصل له وثاب إلى رشده وأناب إلى ربه. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا. هنالك، هنا يا أخوان اسم إيش؟ اسم إشارة. وهنالك للبعيد، وهناك المتوسط، وهنا القريب. هنالك متى؟ قيل يوم القيامة. الولاية لله الحق، فالخلق كلهم يرجعون إلى الله عز وجل، والله تعالى مولاهم جميعا، المسلمي وإيش والكافر. طيب كيف نجيب على قوله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم؟ نقول نعم، الولاية نوعان، ولاية عامة وولاية إيش؟ فالخاصة بالمؤمنين كما في هذه الآية، والعامة لمن؟ للناس أجمعين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وهذا في يوم القيامة. فالجميع يرجعون إلى ولاية الله عز وجل. وقيل بل قوله هنالك الولاية في الدنيا، يعني عند معاينة العذاب هنالك الولاية لله عز وجل. فالولي من تولاه الله عز وجل، ومن تركه الله تعالى وخلاه فلا ولي له من دون الله عز وجل. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقرئ هذا الحرف الولاية أو هذه الكلمة قراءتين، القراءة الأولى بكسر هنالك الولاية، قالوا والولاية معناها الملك، فالملك لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد يملك شيئا. وقرئ بالفتح هنالك الولاية، وإذا قيل إنها في الدنيا فالولاية معناها النصر، فالنصر والتأييد والعون والتوفيق بيده سبحانه وبحمده. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا، أكملوا شمال ولاياتهم، يعني ما لكم من نصرهم شيء، لستم مسؤولين عنهم حيث لم يهاجروا. فالولاية النصر، إذن هنا هنالك النصر والتأييد لله سبحانه وبحمده. إذ حل بالقوم العذاب في الدنيا فلا ملاذ ولا ملتجأ ولا منصور إلا من نصره الله عز وجل وأيده. هو تعالى خير ثوابا وخير عقوبا، فثوابه خير ثواب، وعاقبة من آمن به واتبع هداه خير عاقبة، وليس من أقبل على الدنيا وتعلق بأذيالها وعصى ربه وأعرض عن طاعته فعاقبته البوار والخسر.
عن دورة تزهوك عقد الدر بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم الأجر.